بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الدرس 15.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وروى أبو القاسم الأزجي بإسناده عن مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا.
نعم، قلنا لكم أيها الإخوة أن كلام السلف أصبح قواعد عامة يرجع إليه في سائر الصفات وفي سائر أمور الدين، وأصبحت كلماتهم كالإجماع المعتمد المتفق عليه بين السلف. فمضى معنا المكحول والزهري والثوري والليث بن سعد والأوزاعي، حيث قال: أمروها كما جاءت بلا كيف. فأصبحت هذه العبارة قاعدة عامة لجميع صفات الله عز وجل، أننا نأخذها على ظاهرها كما أنزل الله بلغة العرب، كما أنزل الله كلامه كلام نبيه بلغة العرب. القاعدة الأخرى أو الكلام الآخر الذي أصبح قاعدة كلام الإمام الزهري، كلام الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فإن مقصوده الرجوع إلى أو مقصوده رحمه الله أن أمور الاعتقاد والصفات إنما الطريق لمعرفتها هو الوحي والتصديق للعقل والقياس، الأخذ بكتاب الله وبما اتفق عليه السلف. والقاعدة الأخرى التي ستأتي ما نقلت عن الإمام مالك وشيخه ربيعة الرأي فيما يتعلق بالإيمان بالصفات، فأصبحت قاعدة مضطردة لجميع أسماء الله وصفاته. الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا يفيدنا أن النجاة لطالب العلم أن يعتمد في أخذ الاعتقاد عموما وباب الصفات والمنهج عموما، أن يعتمد المرء على ما ذكره السلف. فهذا الأثر الذي نقله كثير من السلف، هذا الأثر الذي قال عنه شيخ الإسلام رواه أبو القاسم الأزجي أو الأزجي رواه الأجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والخطيب البغدادي في كتاب الفقيه والمتفقه وأبو يعلى في إبطال التأويلات وأبو نعيم في الحلية ورواه الخلال في السنة والذهبي في السير، فنقله كثير من الأئمة. ف فهو ثابت عن عمر بن عبد العزيز. قال رحمه الله: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده، وهم الخلفاء الراشدون كما مر أو كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، حديث العرباض بن سارية عندما قال: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. سنوا سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، فدل على أن ما جاء عن الخلفاء الراشدين هو كما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واستكمال لطاعة الله، لأن طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل، وطاعة الخلفاء الراشدين من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوة على دين الله، أي أن هذا من أسباب الأخذ بقوة في الدين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ففيه تنبيه على أن منشأ قوة الإيمان وقوة الاعتقاد إنما النظر في النصوص لا في العقل والرأي، ومفهومه أن من بنى دينه على الرأي فإنه يكون ضعيفا متذبذبا متشتتا في دينه وعقيدته. ليس لأحد من خلق الله تغييرها، لأن هذا ثابت دين، فلا ترد بالرأي والعقل والفلسفة والمنطق ولا النظر في شيء خالفها من الأهواء والمبتدعات. فما جاء في القرآن والسنة وأجمع عليه السلف مقدم على كل رأي وقياس ونظر. من اهتدى بها فهو مهتد، أي من جعل هدايته هذا السبيل فهو مهتد إلى الطريق الصواب، إلى طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيق. ومن استنصر بها فهو منصور، ولهذا سمي أهل السنة الطائفة المنصورة، وإنما نصرهم بسبب تمسكهم بهذه الأصول. منصور على كل من خالفهم وناوأهم، ظاهر دينهم، ومن خالفها أي خالف هذه الأصول المتفق عليها واتبع غير سبيل المؤمنين، والمراد بالمؤمنين هنا الألف واللام العهدية، الألف واللام هنا العهدية، أي لأولئك الخلفاء الراشدين والسلف الصالحين. ولاه الله ما تولى، أي وكله الله إلى نفسه، لأنه لم يعتصم بما أمر الله أن يعتصم به، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا الأثر جمع أصولا متعددة ذكرها الشاطبي في كتابه الاعتصام. أولا، قطع مادة الابتداع جملة، قطع مادة الابتداع جملة، فليس للناس حاجة في أهل الرأي، ففي الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف غنية في الاعتقاد والدين والعبادة. ثانيا، المدح لمتبع السنة، من اهتدى بها فهو مهتد، والذم لمن خالفها. ومن الأصول ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة لا بدعة، أي الخلفاء الراشدين. ومنها أن المحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء، والمحدثات كل ما أحدثه الناس ليس عليه أصل ودليل شرعي لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله ولا من إجماع السلف. وما ذكره السلف من أمور اعتقاد إنما هو بالنقل عما أثر، لأنه كما قلت لكم أن أمور الاعتقاد مبنية على الخبر، والخبر ليس له مصدر إلا ما قاله الله أو ما أوحاه الله تعالى إلى رسوله. فنحن لما نقول نرجع في الاعتقاد إلى ما أجمع عليه السلف، أي أجمع أنه هو الحق الثابت في الكتاب والسنة، لا أن يكون هم أنشأوه ابتداء منهم، لأن أمور الاعتقاد ليست كمسائل الفقه يجتهد فيها، وإنما مصدرها الكتاب والسنة. ولهذا لما يقال أجمع السلف على ذلك، إجماع نقلي عما جاء في الكتاب من أو في السنة من منطوق أو مفهوم، من منطوق أو مفهوم، لأن السلف لا يبتدئون أمرا غيبيا، وإنما ينقلون أمرا غيبيا. أعطيكم مثالا على ذلك، الكرسي ما هو تفسيره؟ قال ابن عباس موضع القدمين لله عز وجل. هل يقال أن هذا اجتهادي أم أن له حكم الوقف؟ له حكم الوقف. لماذا؟ لأنه لا يكون ابن عباس يتكلم عن أمر غيبي من عند نفسه، وإنما له دليل من كتاب الله أو سنة نبيه لم يتضح لنا، ولكنه ثابت عن ابن عباس حكم الوقف، وأن عفوا استغفر الله حكم الرفع، أنا قلت الوقف، نعم له حكم الرفع أي إلى الله، قول الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. المرفوع هو ما جاء عن الشرع، والموقوف ما وقف على الصحابة، فله حكم الرفع. نعم تفضل.
روى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ المبين، وعلينا التصديق.
نعم.
وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه، منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به أن يخرج.
نعم.
فقول ربيعة ومالك الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، موافق لقول الباقين أمروها كما جاءت بلا كيف، فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة.
وكذلك إنما نفوا كيفية يعقلها الناس، وليس نفيا للكيفية مطلقا. لما يقول بلا كيف ليس المراد به أنه ليس لصفات الله كيف، بل لها كيفية ولكننا لا نعقلها، فنفي الكيفية نفيا مقيدا بما يعرفه البشر لا نفيا مطلقا، فإن لصفات الله كيفية لكن لا نعلمها. فالسلف عندما يقولون بلا كيف أي بلا كيف نعقله، وليس المراد بأنه ليس لله كيفية، بل لله كيفية، بل لصفات الله كيفية إنما يعلمها هو عز وجل. نعم.
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهول بمنزلة حروف المعجم.
نعم. فهذا الأثر الذي روي واشتهر عن مالك، وروي عن شيخه ربيعة الرأي، وروي أيضا عن أم سلمة، ولكن شهرته عن مالك أكثر. هذا الأثر أصبح قاعدة مضطردة لجميع أسماء الله وصفاته، بأن الصفات يعلم معناها ولا يعقل كيفيتها، وأنه يؤمن بها على ظاهرها، وأن الإيمان بالصفات واجب، وأن السؤال عن كيفيات الصفات من البدع. لما قال مالك وما أراك إلا مبتدعا؟ لأنه لم يؤثر عن الصحابة والتابعين أنهم إذا سمعوا صفة يسألون كيف هي. فالرجل الذي سمع أن الله يضحك ما قال كيف يضحك، قال إيش؟ لن نعدم من رب خيرا يضحك. وهكذا جميع الصحابة، فسمعوا الصفة وعلموا معانيها وآمنوا بأثرها، ولم يدخلوا عقولهم في كيفياتها، لأنهم يعلمون أن هذا مما لا يدرك، وأن باب الصفات من باب الأخبار التي لا يحيط العقل بها. وهذا داخل في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. ولو كان كما قال ابن تيمية رحمه الله، لو كان أن للصفات ليس لها معنى كما يقول المفوضة، أو لها معنى غير على ظاهره، لما قال السلف الإيمان الاستواء معلوم، فدل على أن لها معنى. ولو كان المراد على غير ظاهره لما قالوا بلا كيف. قال شيخ الإسلام ولو كان القوم، من القوم؟ السلف، قد آمنوا باللفظ المجرد كما يدعيه المفوضة الذين يقولون نؤمن باللفظ ونكل المعنى إلى الله. لو كان السلف هكذا، لو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله، لما قالوا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، ولما قالوا أيضا كما مر معنا في الدرس الماضي أمروها كما جاءت بلا كيف، فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما إذا قلنا على رأي المفوضة، بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم. ولما قال مالك كذا، ولا ربيعة الرأي، ولا حماد بن سلمة، ولا الأوزاعي، ولا غيره. ولكن لما رأينا أنهم يقولون نؤمن بها بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، وقالوا الاستواء معلوم، دل على أن اللفظ لا يؤمن به فقط مجرد دون أن يكون له معنى، بل نؤمن به لفظا ونعرف أن له معنى، ولكن معنى يليق بجلاله، ولا نمثل معاني صفات الله بمعاني صفات المخلوقين أو كيفياتها أو ذاتها. نعم الاسم مشترك، يد يد، سمع سمع، ولكن هذا السمع للمخلوق يليق بعجزه ونقصه، وسمع الله يليق بكماله وجلاله وعزته سبحانه وتعالى، ولا يقتضي التشبيه. ثم قال وأيضا لو كان كما كان يقولون هؤلاء فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية، إذ لم يفهم، إذا لم يفهم من اللفظ معنى، إذا كان ليس له معنى إذا ليس له كيفية، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. فما دام أننا أثبتنا الصفات، أو عندما قلنا بلا كيف، علمنا أن هذه الصفات لها معان ولها كيفية، ولكن المعنى نعرفه والكيفية لا نعرفها، لأن الله خاطبنا بلغة العرب بالصفات بنفهم معانيها على ظاهرها، وأما كيفياتها فلم يخبرنا الله بها، وربنا لا يحاط به علما، وليس له مثيل حتى نقيسه عليه. نعم.
وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم من اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات. وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقة،
الصفات الخبرية هي التي تثبت عن طريق السمع فقط، مثل الاستواء والنزول والمجيء، هذه ثابتة. هناك صفات تثبت بالعقل والنقل كالعلو، العلو ثابت نقلا وعقلا. نعم.
لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فمن قال إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا بلا كيف.
فلما رأينا أنهم ينفون الكيف علمنا أن لها صفات ولها معنى ومعلوم المعنى، ولكن الكيف نتوقف. واضح يا أخوان الكلام؟ نعم.
وأيضا فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه.
أمروها كما جاءت أي على ظاهرها، الرحمن على العرش استوى، خلص ظاهرها استواء، ينزل ربنا على ظاهرها، نعامل النصوص في الصفات على ظاهرها بما نفهمه من كلام العرب الذي أنزل الله القرآن بلسان العرب. نعم.
فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد.
لو كان يريد السلف هكذا أنها نؤمن بلفظها قالوا أمروا ألفاظها هكذا مع اعتقاد المفهوم منها غير مراد، ولكن رأينا أنهم يقولون أمروها كما جاءت بمعناها المتبادر إلى الظاهر. نعم.
أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أمرت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول.
ولكن لما رأينا السلف أجمعوا وقالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول، وقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف، علمنا أن أجمع السلف على أن طريقة الصفات إثبات الصفات بألفاظها ومعانيها كما يليق بجلال الله، ولكن لا نعي الكيفية، وإنما نفوض الكيفية، والتفويض تفويضان، تفويض للسلف وتفويض للخلف. أما تفويض السلف فهو يفوضون الكيفية ويعلمون المعنى، وأما الخلف فإنهم يفوضون المعنى ويثبتون معنى باطلا، فخالفوا إجماع السلف في هذا. لعلنا نتوقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.